أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في اشتراك الوجود معنا، وقد ذكرنا براهين ثلاثة، وانتهى بنا الكلام إلى البرهان الرابع، وهو قوله وأن كلا آية الجليل. وخلاصة هذا البرهان أن الوجودات الخارجية آيات ومرايا وحكايات لوجود الواجب، فذاتها تحكي نحو من الحكاية عن أصل وجود الواجب، وصفاتها تحكي نحو من الحكاية عن صفات الواجب، وأفعالها تحكي نحو من الحكاية عن أفعال الواجب جل وعلا. ولا تعقل الحكاية مع التباين الذاتي بين الحاكي والمحكي، فلا بد أن يكون بين الحاكي من جهة والمحكي من جهة أخرى نحو اتحاد يصحح تلك الحكاية.
شيخنا، هذه المقدمة معتمدة فيها على الآية؟
على
الآية؟
لا لا، الآية فقط للمجرد الاستئناس والتأنيس. فلا بد أن يكون بين الحاكي والمحكي نحو اتحاد. وإذا كان المحكي واحدا فلا بد أن تكون الحاكيات واحدة بمقتضى المقدمة السابقة، بل المقدمات السابقة. نحن قلنا أنه لا بد في الحكاية من اتحاد، وقلنا أن المحكي واحد، إذا لا بد أن يكون الحاكي في الجملة واحد، وإلا لازم أن يكون الكثير حاكيا عن الواحد، والكثير بما هو كثير مباين للواحد، إذن هذا خلف الحكاية. وإذا كانت الموجودات الحاكية واحدة على كثرتها فبينها جهة اشتراك، وهي ليست مشتركة بذاتها وبماهياتها فيما بينها، فيتعين أن يكون جهة الاشتراك فيها الوجود. وإذا كان الوجود واحدا فمفهومه الذي ينتزع منها من هذه الجهة لابد أن يكون واحد، وبذلك يتبين الربط بين هذا البرهان الذي ذكر فيه حكاية الموجودات في متن الأعيان عن الواجب جل وعلا في مسألة الاشتراك التي ترجع إلى مفهوم الوجود. لاحظوا هذا البيان وطبقوه على ما ورد عن الشيخ المطهري رحمه الله تعالى، الشهيد السعيد المحقق الحكيم المطهري رحمه الله تعالى، فستجدون أن المطهري ليس إشكاله في المقام وارد. الشهيد المطهري قال هذا الكلام الحكاية والاتحاد صحيح في خارج الواقع الخارجي، في متن الأعيان صحيح، وكلامنا ليس في الوجود الخارجي بل هو في مفهوم الوجود. قلنا العلاقة بين ذلك، إذا كان الحاكي هو الموجودات المتكثرة، والمحكي هو الواجب، والمحكي واحد والحاكي كثير، وقد اشترطنا في الحكاية الاتحاد، إذن لابد أن يكون هناك نحو اتحاد وصنخية بين المحكي الواحد والحاكي الكثير. ولا ارتباط بين الكثير بما هو كثير وبين الواحد بما هو واحد. إذن لابد أن يكون الحاكي واحد. إذا كان الحاكي واحد جهة الارتباط بين هذه الحاكيات هل هي جهة الوجود أو الماهية؟ ليس الماهية فيتعين أن يكون الوجود. إذا كان الوجود فالمفهوم المنتزع منه واحد. هذا طبعا برهان لعله من باب الطريق الطويلة، لكنه في آخر الأمر برهان صحيح لا يمكن الإشكال عليه، بل الإنصاف أن البراهين القوية هي التي تعتمد على تحليل أصل الوجود ومفهوم الوجود. ما هو الوجود؟ ليس مفهوم الوجود إلا العنوان الذي يحكي عن الموجودات الخارجية من جهة وجودها لا من جهة ماهياتها، وهذا العنوان كما ينطبق عليها ينطبق على الواجب. هذا الانطباق هو الذي نسميه بالحكاية. يعني في الواقع انتزاع توصل الذهن من خلال تحليل مفهوم الموجود وتطبيقه على الممكن إلى إدراك وجود الواجب، هذا من المبادئ التصورية للاستدلال بالممكن على الواجب. ويقولون الممكن طريق الواجب، مثلا هناك مثلا برهان الناظم وهناك برهان التسلسل. التسلسل يقوم على أساس ملاحظة احتياج الممكن إلى الواجب. من المبادئ التصورية لبرهان التسلسل نسبة الموجود إلى الممكن. كلمة موجود تحمل على الممكن، تقول الممكن موجود، فإن كانت علته ممكنة لزم التسلسل وإلا ثبت المطلوب. هذا الممكن اللي انت تتمسك به هو الممكن مو المعدوم، يعني الممكن المعدوم لا يحتاج إلى علة، بل الممكن الموجود. فإذا انت تمسكت بالموجود في الممكن لتستدل به على الواجب. هل في الواقع هذا من موارد هذا الدليل؟ كيف تتمسك بالممكن الموجود مع أن الممكن الموجود بناء على الاشتراك اللفظي لا ارتباط بينه وبين الحق؟ هذا معنى الاشتراك اللفظي، هذا وجود مباين بذاته. قد تقول هذا مصادر على المطلوب، لما لا يكون مباين بذاته؟ صحيح، لكنه صادر من العلة. نقول كيف يكون معنى الصدور؟ وهم قالوا بعضهم ذهب إلى أن الجعل يتعلق بالماهية، لو أدركوا معنى الجعل لعرفوا أن معناه من كلامهم لا محصل له. شلون يكون هناك العلية ارتباطه؟ العلية ارتباط، العلية إعطاء وأخذ، صدور ومصدر، فعل وفاعل، نسبة. لابد أن يكون هناك نسبة بين العلة والمعلول. وانتو جايين تقولون هذا ما هي والواجب النية، خلا ارتباط بينهما، ما هي وإنية شنو الرابط بينهما؟ انتو تقولون الرابط هو الجعل، نقول إذن هناك في المجعول غير الماهية حتى يتعلق به الجعل، إذ هو من ناحية ماهيته غير مجعولا. لذلك في الواقع هذا البرهان صحيح، بل هو من ألطف البراهين وإن لم يكن من أوضحها وأقواها.
بالنسبة لحكاية الكثير عن الواحد، إذا كان الأمور الكثيرة بل فرق إسلامي تحكي عن جهة
من جهة، عن جهة من جهة ذاك الواحد المحكي مرة يكون واحدا من جميع الجهات بحيث لا تسلم الجهات المتصورة فيه وحدة ذاته، فلا يمكن أن يكون الحاكي حاكيا من غير جهة الوحدة فيه، وإلا لزمت الكثرة إما في المحكي أو الوحدة في الحاكي. نعم يمكن أن نتصور الحكاية مع تعدد جهات المحكي والحاكي في آن واحد، بحيث تكون كل جهة في الحاكي موازية لجهة في المحكي. هنا لا بأس، ولكن في الواقع هذا يكون باب حكاية الكثير عن الكثير مو واحد عن واحد.
بالنسبة إلى هذا الدليل حكاية الموجودات الواحد
بالنسبة إلى الواحد، نعم طبعا هذا يعني مقدمة مطوية لأنه ذكر فيها الجليل، يعني لابد أن نثبت الواجب. لكن ليس كلامنا مع المنكرين لوجود الواجب، كلامنا مع من؟ مع الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون وجود الواجب ويقولون بالعلية. هم وإن قالوا بأن العلية بين الأشياء غير ثابتة، لكنهم يقولون بالعلية بين الواجب والممكن. نقول كيف يكون الواجب علة للممكنات المتكثرة والعلية حكاية، يعني العلية لازم حكاية معلول عن العلة، فيلزم صدور الكثير من الواحد. نعم، ينبغي الالتفات إلى أن الأشاعرة لم يتوجهوا إلى لب الإشكال، لذلك هم ينسفون أصل العلية بين الأشياء وينسبون الكثير إليه سبحانه وتعالى. أصلا ابتداء أن يقولون الله خلق كل شيء، هذا معنى الله خالق كل شيء عندهم، أن الله سبحانه وتعالى خالق العقل الأول وخالق النملة في آن واحد بدون واسطة بدون ترتب بدون علية. جرت عادة الله أن يخلق الحرارة عند وجود النار وعليه، فهم لا يستنكفون عن إسناد الكثرة إليه. وإذا لم يستنكفوا فلا بد من أن يقام برهان على استحالة صدور الكثرة منه، وإلا كانت حكاية الكثير عنه أمرا ممكنا بالنسبة إليهم. هذا البرهان هو تام في نفسه، لكنه في مقام المجادلة مع الأشاعرة يحتاج إلى برهان آخر.
فذاك يقول انه خلق العقل الاول عقل ثالث
صحيح.
العقل الاول قالوا له جهتين، جهة نفسه وجهة العله.
نعم.
الثاني كذا تتعدد
صحيح.
ما ادري بالنسبه للعقل العاشر، يعني هل نقول انه في تعدد جهات، يعني عشر جهات فيه فصدر منه هذا الوجود، فكانما يبقى الاشكال على ما هو
صحيح.
ليس له الا عشر جهات، كيف
هذا الوجود الكثير؟ هو طبعا هذا إشكال ذكره بعضهم، وقال يعني بعض المحققين أنه لا يفهم من كلام المشائين انحصار العقول في عشرة، وإن ذكروا عشرة عقول لكن لا يفهم منهم انحصار العقول في عشرة، فلعل ذكر العشرة من باب المثال. هذا يذكره يعني بعضهم في تفسير كلمات الشيخ الرئيس الفارابي وأمثاله، لكن الذي تقول هو مبنى إشكال السهروردي عليهم، وأن العدد الذي ذكرتموه لا يفي بصدور الكثرة التي نشاهدها في العالم الخارجي عالم المادة. لذلك هو ابتكر نظرية أخرى فيها الإشراق وانعكاس الأنوار، بحيث لا تحصى عدد الانعكاسات التي هي مساوية لوجود العقول. عنده العقول غير محصورة،
يعني ما نحصر فيها،
ما نستطيع ان احنا لا طبعا غير محصورة في عشرة قطعا، بل يقول انها فوق حد الاحصاء الى ان تنتهي الى العقول العرضية. العقول العرضية اللي هي ارباب الانواع، هذه كل عقل منها يكون مصدرا بافراد نوعه مثلا.
المشكلة بيننا وبين الاخرين هو القولنا بالسنخية، لزوم السنخية بين العلة والمعلول، ويأتي على خطونا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.
نعم.
يعني أتصور بأن ما زلنا نحتاج إلى تسليط الضوء، كيف نجمع بين الأمرين، بين السنخية لزوم السنخية وبين نفي المثلية؟ يعني مجرد أن هذا قوي وهذا ضعيف أصلاً ليس، يعني ليس الواجب هو بلايين ضعف من هذا الوجود الضعيف أو أكثر من بلايين أو تريليون وكذا، لا هناك أصلاً ليست هناك وجه
صحيح. هذا أمر يعني نذكره إن شاء الله تعالى عند قوله أن الواجب لا يتناهى عدة ومدة وشدة. وأنسب بمسألة التعطيل التي ذكرها الأشاعر، يعني أو التي نسبت إلى الأشاعر، وهي البرهان الخامس إن شاء الله تعالى. أحسنتم شيخ. قال والرابع، احنا قرأنا اللي قبله ولا ما قرأنا؟ وعلامته كما قال في كتابه المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وعلامة الشيء لا تبينه من جميع الوجوه بل يكون كالفيء من الشيء، فيء الظلم. وهل يكون الظلمة آية النور والظل آية الحرور؟ فلو لم يكن، طبعا الظل غير الحرور، الظل هي الأثر الساقط على الأشياء من الشواخص، يقابله عند العرب الحرور. الحرور المكان المشمس اللي فيه هواء حار، الحرور عند العرب هو نفس الهواء الحار، لكن لما كانت الغاية من الجلوس في الظل الاستبراد كان هناك تقابل، نوع تقابل يعني في الواقع بين الظل وبين الحرور، لا في الواقع ماكو تقابل بينهم ذاتي. هذا المفروض أن يقول الحرور مو آية الظل، لأن الشرع الشريف هنا من هو الظليل الظل، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني روحوا ابحثوا لكم عن ظل، الظل هو المطلوب، الحرور مو مطلوب. فالظلمة التي ذكرها هي عبارة عن أشباح الممكنات، هذه كيف تكون آية لله سبحانه وتعالى؟ والحرور كيف يكون آية للظل؟ كيف يكون دليلا على الظل؟ المفروض انه يقلب يعني، بس الظاهر انه جرى وراء يسمونه الجرس اللفظي والجناس اللفظي ولا غلط. ها؟ هم ممكن بعد لا بأس. فلو لم يكن الوجود مشتركا بين الموجودات بين الموجودات لما كانت آياته، لما كانت الموجودات آياته آيات الواجب، شو كان آيات الجليل يعني. والحال أن الموجودات بما هي موجودات آيات الله تعالى مسطورة في كتابه التكويني، يذكر في الحاشية كتاب المحو والإثبات، أم الكتاب، كتاب اللوح المحفوظ، زين، في كتابه التكويني الآفاقي وكتابه التكويني الأنفسي. الآفاقي هذا اللوح المحفوظ، أم الكتاب والمحو الإثبات، زين، وتشمل الكتاب الأنفسي. كتاب الأنفسي هم كتابين، العليني كما يقول إن كتاب الأبرار لفي عليين وإن كتاب الفجار لفي سجين، وكتاب سجيني هذا. اثنين هما الكتابين ذلي قسمان من اللوح المحفوظ والمحو الإثبات وأم الكتاب، هذا كله أقسام الكتاب التكويني، كتاب التدويني القرآن الكريم، وفيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ وفيه سورة وفيه آية وفيه فاتحة وفيه خاتمة. وكتابه التكويني الأنفسي كما ذكر في مواضع من كتابه التدويني الموافق لهما، موافقة الوجود الكتبي واللفظي للوجود الذهني والعيني. وهذا طبعا من السبزوار رحمه الله تعالى التسامح، لأن الكتاب التدويني ليس كتابا لفظيا فقط، بل الحق أنه كتاب علمي عيني، عيني علمي، يعني هو من مراتب علم الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن له مرتبة من المراتب هي مرتبة التدوين، وله مرتبة من أعلى المراتب هي مرتبة أم الكتاب. هذا أم الكتاب اللي ذكره هذا في الواقع قسم من الكتاب اللي هو القرآن الكريم. إذا لا بأس بأن نقبل كلام السبزواري بأن نقول أن الكتاب التدويني والكتاب التكويني كلاهما قسم من القرآن الكريم، كلاهما قسم من القرآن الكريم. القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم، حكيم محكم، هو في أم الكتاب، هو في تلك المرتبة ينقسم إلى كتاب لوح محفوظ، ما هو إثبات كتاب الأبرار، كتاب الفجار، ينقسم إلى كتاب تدويني أيضا.
ليش ما نقول بالمشاءات
يعني القرآن مشاءات؟ نعم صحيح صحيح صحيح، نفس الكلام يعني نفس المعنى، النشآت المراتب والانقسامها كلها. طبعا الانقسام انقسام طولي، لا نريد انقسام عددي. والخامس أن خصمنا كأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري وكثير من معاصرينا، أبو الحسن الأشعري إليه نسبت فرقة الأشاعرة، فرقة الأشاعرة في الواقع ليست مبتدئة بالأشعري، هو كان يؤيد نظرية من لا يقول بخلق القرآن مثل أحمد بن حنبل والسلفية، يعني كان في تيار سلفي يرى لزوم التعبد بظواهر القرآن وعدم جواز مخالفة هذه الظواهر. ولكن أبو الحسن الأشعري أضفى على التيار السلفي في ذاك الوقت صبغة علمية، لأنه كان من أكابر المعتزلة، من أكابرهم، لذلك كان انتقاله من هذا الخط الاعتزالي إلى خط الخط المقابل ضربة قوية جدا لهم على الصعيد العلمي فوق الضربات السياسية والاجتماعية التي وجهت إليهم، لذلك حصل تحول جدا كبير على المسار التاريخي بالنسبة إلى الاعتزال. الاعتزال بدأ بالضمور مع أبي الحسن الأشعري لأنه كان يهجم عليهم من الداخل، اخترق قلعتهم يعني في الواقع. هذا أبو الحسن الأشعري كان له يعني فعلا جولات وصولات في الميادين العلمية، من هذه الميادين هذه المسألة. أبي الحسين البصري هم من كبار المعتزلة وكثير من معاصرين من غير أهل النظر النافين للاشتراك المعنوي حذرا من المشابهة والسنخية بين العلة والمعلول. طبعا المعاصرين إذا كان المقصود بهم علماءنا، فعلماءنا وإن أمكن أن يقول بعضهم أن الاشتراك المعنوي غير موجود، بس من المعلوم قطعا أن مرادهم غير مراد الأشاعرة، أولئك يقصدونها بشيء، يقصدون معنى آخر. والحال أن السنخية كسنخية الشيء والفيء من شرائط العلية والمعلولية، يقول لا معنى للعلية من دون اتحاد سنخيا. طبعا شنو حقيقة الاتحاد السنخي؟ هذا ما نستطيع أن نحن نقول، ما نستطيع أن نحن نقول ليش صدر من الثلج البرودة ومن النار الحرارة. العاقل يستكشف أن بين الحرارة والنار نوع برودة، يعني في الواقع ما يمكن أنك أنت تعتمد على السنخية والآن تريد أن تنشئ نظام تكويني يقوم على أساس العلية والمعلولية، لأن عقلك قاصر، ما تستطيع أنك تستكشف جهات الأشياء حتى تخصص لهذا العلة نوع من أنواع المعلول. بل بعضهم يعمق دليل السنخية فيقول أن المعلول ثابت في مرتبة العلة لكن لا بحده، هذا معنى السنخية. معنى السنخية أنه لو اشتدت الحرارة في وجودها لم تكن إلا نارا، ولو ضعفت الحرارة لم تكن إلا لو ضعفت النار لم تكن إلا حرارة. بين النفس والبدن سنخية كذلك، فالنفس مرتبة عالية من البدن، البدن مرتبة عالية من النفس، بين العقل والوهم سنخية على مبنى صدر المتألهين، لأن الوهم عقل نازل، العقل وهم صاعد مثلا مرتفع وهكذا. قال وخصمنا قد قال بالتعطيل أي عن معرفة ذاته تعالى وصفاته، لأنه إذا قلنا أنه موجود فهمنا منه ذلك المفهوم البدهي الواحد في جميع المصادر، وإن كان بعض مصادقه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة ومدة وشدة. هنا لابد من أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أن المفاهيم كلها على اختلافها مشتركة في شيء، وهو أن نسبتها إلى مصادقها نسبة واحدة. وهنا نحتاج أن نراجع بعض ما درسناه في المنطق لنعمقه لا لنخطئه. قسم المناطق المفهوم إلى مشكك ومتواطئ، فقالوا إن النور مثلا مفهوم مشكك لأن أفراده مختلف بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والأولوية وغير الأولوية، بخلاف الإنسان مثلا فقد قالوا أن الإنسان مفهوم متواطئ بمعنى أنه يصدق على جميع مفاهيم مصادقه بنسبة واحدة. هذا الكلام يحتاج إلى تأمل، لأنه إن كان المقصود أن المفهوم بما هو مفهوم يصدق على هذا قبل أن يصدق على ذاك فهذا ليس بكلام صحيح، وإن كان المقصود أن الجهة التي يصدق المفهوم بلحاظها متحققة في هذا قبل ذاك فهذا كلام صحيح. فالمشكك حقيقة في المفاهيم المشككة ليس المفهوم بما هو مفهوم، بل المشكك شنو؟ جهة الصدق في المصادق. فمثلا جهة النورية في النور القوي أقوى من جهة النورية في النور الضعيف، أما مفهوم النور فهو واحد في الاثنين. مفهوم النور نعم، لما كان النور الضعيف مدينا في وجوده للنور القوي والصدق يدور مدار الوجود، إذن لولا النور القوي لم يصدق المفهوم على النور الضعيف. ليش؟ لأنه لولا النور القوي صارت سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه مع وجود الموضوع النور القوي يكون مصداقا قبل أن يكون النور الضعيف مصداقا. هذا المعنى لا. إذا وجد صدق المفهوم على الجميع، وإن كان وجود هذا المصداق غير مربوط بهذا بذاك المصداق، فقد يوجد هذا ويصدق عليه المفهوم ولا يوجد ذاك فلا يصدق عليه المفهوم، ويكون حالهما من هذه الجهة كحال المفهوم المتواطئ الذي توجد بعض أفراده ولا يوجد البعض الآخر، فيكون الصدق هنا صدقا مختلفا، لكن هذا غير التشكيك اللي احنا نقسم المفهوم بلحاظه. فإذا كل المفاهيم على السواء في نفي تشكيك على أنحاء، كل المفاهيم المفاهيم المشككة والمفاهيم غير المشككة كلها مستوية في أنها غير مشككة. إذن ما معنى انقسامها إلى مشكك ومتواطئ؟ أن حقائقها إما مشككة وإما متواطئة، أي أن الوصف لها وصف لها بحال متعلقها، كقولك زيد قائم أبوه. المفهوم المشكك هو ما كانت جهة الصدق فيه مشككة، هذا أمر أحسن من جهة حقيقة الوجود. نعم صح. إذا نحن طبعا ما نناقش في الاصطلاح، نبقى على ما كنا عليه في المنطق، بس نعمق نقولها نقصد بذلك هذا، أما إذا قصدتم شيئا آخر فلا نسميه. الأمر الثاني هو أن المفاهيم المشككة التي تكون جهات الصدق فيها مشككتان قد يكون التشكيك فيها بالتقدم والتأخر، وقد يكون بالحق والباطل، وقد يكون بالحقيقة والمجاز، وقد يكون بالعلية والمعلولية، طبعا حق السبق واللحوق كما ستأتي إن شاء الله كثيرة، كلها تؤدي إلى الاختلاف بين الأطراف، فأكو طرف علة، أكو طرف معلول، أكو طرف قوة، أكو طرف بالفعل، أكو طرف واحد، أكو طرف بالكثير، أكو طرف حادث، أكو طرف قديم. هنا المصادق مختلفة للمفاهيم المشككة. أغلب هذه الأنحاء المختلفة تندرج تحت ثلاثة أنواع، أغلبها يعني نقولها لا نحصرها: الاختلاف بالعدة، والاختلاف بالمدة والاختلاف بالشدة. يقولون الواجب فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى مدة وعدة وشدة. المقصود بالمدة أنه سبحانه وتعالى فوق الزمان الذي هو نسبة المتغير إلى المتغير، وفوق الدهر الذي هو نسبة الثابت إلى المتغير، وفوق السرمد الذي هو نسبة الثابت إلى الثابت. هو سبحانه وتعالى لا يحده حد، حد اللي احنا نسميه بالمدة كان تقول زيد وقع ولد في يوم كذا توفي في يوم كذا، او تقول الحركة في الزمان، او تقول الملائكة في مثلا الدهر او في السرمد في نعم، والواجب في السرمد. معنى كون الواجب في السرمد انه هو اوجد السرمد. نعم بلحاظ ما ربما يطلق عليه انه سرمدي، لكن في الواقع ذاك نوع من انواع السرمد بحيث يكون المعنى انه فوق ما لا يتناهى من ناحية المدة. فلو لاحظنا ان الجواهر المجردة لا تحدها مدة فهم فوق المدة، الله سبحانه وتعالى فوقهم مدة، يعني هم محدودون بالدهر، الله فوقه عنده السرمد سبحانه وتعالى. عدة هب النفوس الإنسانية لا تتناهى من ناحية العدد، عند كثير من الحكماء يقولون لا يمكن أن نتصور انتهاء النفوس الإنسانية من ناحية العدد، وانقضاء الزمان هذا منتهى عددي، هذا ارتفاع الزمان والعدد كله. فهم يقولون لا ينتهي عدد أفرادها الزمانية، أفراد الزمانية لا يمكن أن نتصور زمانا ينتهي فيه وجود الإنسان، هذا طبعا من ناحية المنتهى. الله سبحانه وتعالى فوق هذا الأمر من ناحية العدد. شلون يعني فوقها من ناحية العدد؟ لأن وحدته حق حقيقية لا يمكن أن يقابلها شيء. الإنسان مهما كثرت أفراده يوجد في مقابله شيء، الله سبحانه وتعالى مهما كان ما يقابله فهو لا يقابله. يعني في الواقع هذا كل توهماتنا، لأن وحدته قاهرة، كل ما يفرض غيره يعود إليه سبحانه وتعالى بنحو من أنحاء العود، إنا لله، هذا على لسان كل المخلوقات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. شدة من ناحية مرتبة الوجود وكمالات الوجود والقوة والاستغناء الذاتي لا يضاهيه سبحانه وتعالى شيء. إذا عرفنا هذا الأمرين نقول أن المدعى كون الوجود مشتركا معنويا بحيث يكون مفهوما مشككا، أي أنه من جهة الصادق هناك وحدة، لكن من جهة الصادق هناك اختلاف في المرتبة، هناك تباين في القوة في العدة والمدة والشدة. فلا يرد علينا أن مقتضى إطلاق عنوان واحد على موجودات كثيرة تشابه الموجودات، لأننا قسمنا الإطلاق إلى إطلاق مشكك وإطلاق متواطئ تحرزا من مثل هذا الإشكال. فإذا هذا الإشكال ناشئ من عدم التفرقة بين المفاهيم المشككة والمفاهيم المتواطئة. وإن كان بعض مصادقه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة ومدة وشدة وغيره كان محدودية، وفي عين محدوديته ظلا وفيئا لا أصلا وشيئا، فقد جاء الاشتراك وهؤلاء يفرون منه ومن لوازمه فرار المزكوم من رائحة المسك، هم يقولون بالعلية ولكن يقولون بالعدم السنخية، والعلية تلازم السنخية. غير الله غيره كان محدودا وظلا وفيا، وفي عين محدوديته كان ظلا. لا أصلا يعني لا أن غيره كان أصلا، هذا لا أصلا من معطوف على ظلا، ظل خبر لغير، غير اسم كان.
يعني أقصد قول لا أصلا وشيئا، ايش يقصد أنه لا شيء يعني؟
إيه لا شيئية له في مقابل علته، سيأتي يعني طبعا مربوطين
يعني كان مقابل
إيه في مقابل العلة، لأنه في نفسه لا وجود لا لا في مقابل العلة ليست له شيئية.
يعني هذا ما له شغل بمسألة وحدة الوجود والموجود أصلا.
لا 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 طبعا هذا من مراتب يعني التوحيد بذاك المعنى، بس يعني المقصود أنه الملحوظ هنا النسبة، هو في مقابل علته لا شيئية له مستقلة. يعني هو دقيق لكن تطبيق الفيء على الماهية مشكلة، الوجود هو الفيء حقيقة. يأتي هذا الكلام إن شاء الله.
هو عدم النور عدم النور القوي.
لا لا عدم النور لا طبعا، يعني إن لاحظت النور القوي هو عدم النور القوي، إن لاحظت أصل النور هو عدم النور، لأن الظل بعد مراتب. وإن لم يحمل، قال وإن لم يحمل على ذلك المفهوم بل على أنه مصداق، هذا شفوع. وإن لم يحمل عطف على قوله، لأنه إذا قلنا أنه موجود، هذا قول في أول البرهان، لأنه إذا قلنا أنه موجود وفهمنا منه ذلك المفهوم، خب جاء الإشكال السنخية اللي هم يفرون منه، هذا قوله. فقد جاء الاشتراك، فقد جاء الاشتراك جواب الجملة الشرطية لقوله لأنه إذا قلنا وفهمنا في أول المبحث. ثم قال وإن لم يحمل على ذلك المفهوم، هذا معطوف على أنه إذا قلنا. مرة نطلق مفهوم الموجود ونفهم منه نفس المعنى الذي نطلقه على الموجودات، كما نقول زيد موجود نقول الواجب موجود. فإن كان المطلق هو واحد من ناحية المفهوم جاء الاشتراك المعنوي. نعم بين المصادق اختلاف، لأن المصادق دونه مدة وعدة وشدة بما لا يتناهى، وإن كان هو في عين محدوديته ظلا وفيئا لا أصلا وشيئا. الآن إن لم يحمل عليه، يعني إن قلنا أن المقصود بالواجب موجود غير المقصود بقولنا زيد موجود، لم نفهم من الجملتين معنى واحدا، بل على أنه شنو فهمنا من كلمة الواجب موجود، حملناه على أنه مصداق، الواجب موجود مصداق لمقابل تلك الطبيعة. شو هذه عبارة دقيقة، يعني إن فاتتكم الآن راح تقعون في إشكال اللي ذكر بعضه. الموجود في قولك زيد موجود، ماكو عندنا خلاف أن المقصود به أصل التحقق والواقعية بالنسبة إلى الأشياء الواقعية. تقول أنا موجود، شنو مقصودك من أنا موجود؟ أنا واقعي، لي واقعية، لي شيء وحيثية تترتب بها آثار. خب الآن إذا كنت تقصد بالموجود في هذا القول هذا المعنى وأطلقت على الله سبحانه وتعالى تقول الله موجود، خب الله موجود، المقصود بموجود في تلك الجملة اللي هي خبر عن الله نفس المقصود بقولك أنا موجود، يلزم الاشتراك. أو أن المقصود غيره، تقول لا اشتراك لفظي مو معنوي. طيب قلنا أنت بعد ما قلت لنا أن المقصود بزيد موجود أصل الواقعية، شنو يبقى عندنا بعد غير الواقعية؟ العدم. فيكون مفهوم موجود قد أطلق على الواجب بما أنه مصداق لمقابل تلك الطبيعة، لأن عندنا مرتبة من مراتب الوجود محمولة على الواجب. لأنك أنت تقول ما في اشتراك معنوي بين الموجودات، ما في اشتراك معنوي يعني هي بذواتها متباينة، فإذا الله موجود وجوده مباين ذاتا لوجود زيد، واحنا قصدنا بوجود زيد الواقعية.
صورني صورة ثالثة ان المفهوم المحمول على الباري هو مصداق لمفهوم لا العدم ولا ذات الوجود.
ما هو الكلام ان شيخنا، لاحظ شيخنا عفوا، لابد ان نميز بين حقيقة الوجود اللي تنقسم الى مراتب. في حقيقة الوجود لا حمل ولا موضوع ولا محمول، عندنا وجود 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 وجود، بعد في الخارج ما يوجد عندنا ما هي وجود. زين، بيجي ان شاء الله معنى زيادة ما هي على الوجود والوجود على الماهي. في الخارج لا ما لا حمل ولا محمول. انت اذا قلت زيد موجود، شوفوا شيخنا مهم ذي النقطة، لان بعد الاشكال الشهيد مطهر رحمة الله عليه رددناه بهذا بالاستناد الى هذه النقطة. اذا قلت زيد موجود، شنو المحمول على زيد؟ الحصة الخاصة من الوجود، أصل الواقعية محمولة. يعني أنت قاعد تقول أن زيد مرتبة من مراتب الواقع الخارجي. زيد موجود، هذه كلمة موجود إشارة إلى الحقيقة السارية في جميع المراتب الخارجية، سواء كانت حقيقة أصيلة أو حقيقة اعتبارية، ما لنا شغل. الآن إحنا قاعدين نقول زيد موجود يعني منسوب إلى الخارج، في الخارج مظروف للخارج بأي معنى من المعاني. ما تقول زيد وجود زيد، هذا لا معنى له. لا تقول زيد موجود زيدي، هذا لا معنى له بعد. انت شو مقصود؟ مقصود زيد فرد من افراد مطلق الوجود. زين، اذا كان المحمول في القضايا الهلية البسيطة اصل الوجود، وانت تقول ماكو اشتراك بين هذه الهلية البسيطة وتلك الهلية البسيطة، اذا لابد ان يكون هناك تقابل بين المصداقين. ولما كان زيد مصداقا لطبيعة الوجود، اذا لابد ان يكون المقصود بقولك الواجب ممكن كونه مصداقا لمقابل تلك الطبيعة. يلزم يلزم اما التعطيل، تعطيل الواجب عن الوجود، ولا تعطيل عقولنا على المعرفة حتى مع القول بالاشتراك المعنوي مع عدم يعني مع التباين الذاتي بين المراتب كما سيأتي. بل على انه مصداق لمقابل تلك الطبيعة ونقيضها، ونقيضها هذا نقيضها اما ان نقراه عطفا على مصداق، زين، بمعنى أنه نقيض تلك الطبيعة، أو على أنه مصداق لنقيض تلك الطبيعة، كلا المعنيين صحيح، وقد يرجح هذا على ذاك أو ذاك على هذا. ونقيض الوجود هو العدم، لازم إن لم يحمل لازم تعطيل العالم عن المبدأ الموجود، ونعوذ بالله منه. وإن لم نفهم شيئا فقد عطلنا عقلنا عن المعرفة. وكذا إذا قلنا أنه ذات مذوت الذوات، وأنه شيء ذات، يعني عبارة شوي ركيكة، ذات مذوتة للذوات وشيء مشيئ للأشياء، يعني في الواقع الله سبحانه وتعالى يعطي الأشياء حقائقها. الأربعة من دون أن يكون لها تقرر أصلا، تقرر في جميع مراتب التقرر لا يمكن أن نتعقل أنها أربعة ولا أنها زوج ولا أنها كذا وكذا. فإما أن نفهم من قولنا أنه ذات اللا ذات، زين، قضاء للاشتراك اللفظي، وإما أن نفهم أنه ذات، غاية الأمر أنه ذات مختلفة في المرتبة، الذات المختلفة في المرتبة مشاركة في المعنى، اللا ذات مناقضة. فماذا تختارون؟ توافقوننا على قولنا أو تلتزمون بالتعطيل؟ تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. شوفوا لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا لم ينزل الله من شيء. في آية بهالمضمون، يعني في الواقع نفي النبوات والرسالات يستلزم نسبة النقص إليه. هذا شبيه بما هالكلام، أنت لما تقول ليس لله مثالون أنت تنسب النقص إليه. الكامل من له ظل، الجواد من يفيض ويفيض، هذا الجواد. أما تقول لا هو سبحانه وتعالى غير مربوط بأحد، ليس له ظل، هذا ليس بنور، النور ما له ظل. قال وإما أن نعطل العقل عن المعرفة في قولنا الذات واللا ذات، نقول لا احنا ما نفهم شيء اصلا من قولنا الله شيء، ومثله القول في الصفات. هل الشبهة هذه كانت واردة كثير في عهد الأئمة عليهم السلام، لذلك في اصل في اصول الكافي باب معنون بانه باب انه يطلق عليه انه شيء. هذا عندنا روايات انه يجوز ان نطلق على الله انه شيء ولا ما يجوز. أهل البيت عليهم السلام عالجوا هذه الشبهة، قالوا نعم هو شيء لا كالأشياء. هذا السلب التحصيلي أو الإيجاب العدولي على الخلاف في تفسير المعنى، لكن هو شيء متميز بأنه ليس كمثله شيء، لا أنه ليس بشيء مثل شيء، لا هو شيء ليس كمثله شيء. فإن إذا قلنا أنه عالم أو قلنا يا عالم بنحو النداء بعنوان إجراء أسمائه الحسنى في الأدعية والأوراد، إما أن يعني أم إما أن يعنى من ينكشف لديه الشيء، العالم من ينكشف لديه الشيء فقد جاء الاشتراك ولوازمه، وإلا فقد جاء المحذورات الأخرى، إما نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى على أنه مصداق لمقابل طبيعة العلم، أو تعطيل عقولنا عن المعرفة في قولنا يا عالم. فعطلوا العقول عن المعارف والأذكار إلا يعني عطلوا عن كل شيء إلا عن لقلقة اللسان. وبالجملة جميع ما سمعناه عن كثير من المعاصرين مغالطة من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. والسادس ما أشير إليه بقولنا مما به أيد الادعاء وهو دعوى الاشتراك المعنوي ما نقله الفخر الرازي في شرحه للإشارات عن القوم، وهو أن مخفف عن مثقل أو ثقيل، أن جعله أي جعل الوجود قافية لأبيات إيطاء وهو تكرار القافية بالمعنى. المعيب عند البلغاء فدل على أن له معنى واحدا ولو كان مشتركا لفظيا لم يلزم من الجعل المذكور إيطاء، كما لو جعل لفظ العين قوافية الأبيات، بل ينبغي أن يحكم بالتحسين لأنه يصيرها من باب تجنيس القافية المعدود من المحسنات البديعية. والمطلب واضح، نطلب الآتي يأتي، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا بالنسبة للدليل الثاني إثبات اشتراك الوجود معنى إلا أنه باعتبار أن نقربه العدم وهو واحد.
طبعا أنا بيني وبينكم أنا بارحة شفت الإشكال نفسه عند الشهيد المطهري رحمه الله تعالى، إشكال غير موارد. أنا لما بينت يعني المطلب ما كنت ملتفت إلى يعني الإشكالات، لأن المطلب ليس بالنحو الذي طرح في الإشكال، الإشكالات موارد. الشهيد المطهري في هالمباحث أكثر من إشكال للأسف موارد، ومنشأ الإشكالات دي عدم ملاحظة حق المطلب. لاحظ هذا شنو احنا نقول، شوف شو نقول احنا. الوجود سواء كان واحد او كثير شنو نقيضه، شنو نقيض العدم؟ خلوكم الحين ويا العدم، هذا العدم واحد صحيح، نقيضه ان كان واحدا فلا بأس وهذا هو المطلوب، وان كان كثيرا، كثير يعني شنو؟ يعني عنده أكثر من مقابل. هذا الوجود نقيض هذا الوجود، لأنك تقول أنه متعدد، فإذا كان متعدد وهذا وجود فالذي غير الوجود ما هو؟ هو نقيضه، خلك من العدم الحين، ما لنا من شغل. أنت تقول وجود، هذا وجود واحد، إن كانت الموجودات كلها مصباحا لمفهوم واحد، فالذي يقابل هذا المفهوم الواحد وهو العدم واحد، والذي يقابل العدم هو النقيض الواحد وهو الوجود، هذا الاشتراك المعنوي. أما إن قلنا بأن الوجود متعدد، معناه أن وجود زيد غير وجود عامر، صح؟ وجود عامر غير وجود باكر، والجميع غير العدم، صحيح؟ الآن خلونا ويا الوجودات. لاحظوا أنتو الشهيد المطهري رحمه الله تعالى يقول نقيض كل شيء رفعه، يقول وجود زيد نقيضه عدم زيد، نقيض عمرين هو عدم وجود عمرين وعدم زيد. فبالتالي كما أن الوجودات متعددة، زين، النقائض متعددة، فلا يوجد عندنا عدم واحد. ومن جهة أخرى ارتفاع عدم وجود زيد وهو عدم زيد، وارتفاع وجود عامر وهو عدم عامر، لا يلزم منه اجتماع النقيضين ارتفاعا، يعني لا يلزم منه ارتفاع النقيضين. ليش؟ لأن عدم زيد وعدم عامر مو نقيضين، هذا خلطون، هذا مو هذا الكلام، هذا غلط أصلا، كل شيء غلط من أكثر من جهة. شنو الغلط اللي يرتبط بمطلبنا؟ الغلط اللي يرتبط بمطلبنا هو أنك إذا قلت وجود زيد وجود، خب وجود عامر بالنسبة إليه شنو يكون؟ نسبة وجود عامر عدم عامر، وجود عامر بالنسبة إلى وجود زيد شنو النسبة بينهما؟ اشتراكون، يعني كلاهما مصداق لمفهوم واحد، غاية الأمر الاختلاف الفردي بينهما كالاختلاف بين زيد وعامر مع اتحاد الإنسانية، هذا الاشتراك المعنوي، هذا اللي نبي. أو تقول لا هما مختلفان ذاتا، إن اتحدا ذاتا واختلفا عددا كاتحاد زيد وعامر عددا ذاتا في الإنسانية، واختلفا شنو في عددا فردا، يعني هذا فرد وهذا فرد، وجود زيد ووجود عامر هل هما مختلفان عددان؟ فهذا القول بالاشتراك المعنوي. أو مختلفان ذاتا، إذا كانا مختلفين ذاتا فوجود زيد وجود أو ليس بوجود، ما أحد يقول أنه وجود زيد ليس بوجود، حتى الذين يقولون بالاشتراك اللفظي غاية الأمر أنهم يقولون لكل واقعية هويتها. إذا كان وجود زيد وجود، خب وجود عامر شنو يكون بالنسبة إلى هذا الوجود؟ عدم ولا وجود؟ إن قلتم بأنه وجود يلزم الاشتراك المعنوي، إن قلتم بأنه غيره، غير الوجود هو العدم.
المصادر بسرعة على رأيه،
لا ما نبي العدم اللي جعلناه نقيضا واحدا، لا خلوا عندنا أكثر من عدم. على كل حال هذا الوجود يقابل هذا الوجود مقابلة التناقض، خلوا مو عدم، بس مقتضى القول بالاشتراك اللفظي، مقتضى القول بالاشتراك اللفظي أن هذا الوجود لا يجامع هذا الوجود. ليش شيخنا؟ لأنك أنت تقول هذا الوجود وجود، إذا هذا الوجود وجود مقابله شنو؟ وجود آخر لا يجامعه، مو وجود آخر يجامعه، سيكون هذا إذا لم يجامعه هذا هو التناقض، سيكون إطراف التناقض ثلاثية، هذا وهذا والعدم، اثنينهم يناقضون العدم وكل واحد يناقض الثاني. فيلزم من ذلك أنه إذا وجد زيد، طبعا احنا الحين نتكلم عن زيد وعامر ونطبقها على الخارج، لأنه في الواقع وقوع هذا الخارج من جهة الاشتراك المعنوي لا من جهة الاشتراك اللفظي، انتوا لاحظوها هي الاشتراك اللفظي. لو لم يكن وجود زيد مشتركا معنا مع وجود عمر اصلا، فاذا تحقق وجود زيد هم يتحقق وجود عمر؟ اذا يجتمع المتقابلة،
لا يتحقق وجود عمر بمعنى الوجود الذي على زيد.
احسنت، وما نتكلم عن شذا، احنا ما نبي نقول عمر يوجد بوجود زيد، لا احنا الان قاعدين نتكلم عن وجود عمرين ووجود زيد، هل ارتسما على صفحة الواقع؟
ما المانع؟
هذا المانع على القول بالاشتراك المعنوي لا مانع. انتم خلوكم الحين مدى ولا هو
حتى الاشتراك اللفظي شيخنا
هذا معناه هذا اللي بني شيخ. على الاشتراك اللفظي شنو معنى شيخنا؟ على الاشتراك اللفظي ان وجود زيد مقابل لوجود عامر تقابل التناقض. لاحظوا ياي لاحظوا احنا نقول وجود زيد والعدم ما يجتمعان.
هي هذه المقدمة شيخنا لو تدققون فيها لان يعني توضحونها انه كيف وجود زيد مناقض لوجود عامر، بمعنى نحن في الخارج ما بيصيروا اثنين موجودين.
احسن.
ونحن نقول ان الموجودات كلها مشتركة يعني هذا
مشتركة معنى
لا لفظا هذا وجوده
اذا مشتركة لفظا معناهما تغاير الوجودين ذاتا ذاتا
متغيرين ذاتا.
زي اذا كان متغيرين ذاتا فوجد زيد هذا اصبح وجود زيد مرتسم في الواقع. هذا الوجود له مقابل وهو العدم وله مقابل آخر وهو وجود عامر، لأنك أنت تقول وجود عامر يغيره ذاتا. كيف يجتمع وجود عمر وزيد في آن واحد؟ نحن ما نتكلم عن عمر وزيد، احنا نتكلم عن وجود عمر ووجود زيد بالنسبة إلى الواقع. بالنسبة إلى الواقع وجود عمر وزيد متقابلان. تعرف معنى تقابلهم في لحاظ الواقع؟ أي أن الواقع لا يمكن أن يكون واقعية الواقع العام يعني لا يمكن أن يكون واقعية لزيد وواقعية العام. ليش؟
اختلاف بتمام الضغط.
أحسنت لأنه ارتسامه في واقعية واحدة معناه انتزاع مفهوم واحد منهم، وهذا خلاف ما فرضناه. يعني طبعا مثل هالإشكال متى يكون واضح؟ إذا فعلا لاحظته واندفع تقول ها واضح، أما قبل ما يندفع لا بالفعل يعني